بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. هذه قراءة لباب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعضه. ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله، برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل للكلام عن أحكام الحجر. فقال رحمه الله: ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحجر هو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان سيذكرهما الشيخ رحمه الله. بدأ بالنوع الأول، قال: إذا كان في ذلك ضرر عليه، يعني النوع الأول الحجر من أجل مصلحة المحجور عليه، أو الحجر من أجل مصلحة المالك نفسه، أن يحجر عليه يمنع من التصرف في ملكه لمصلحته هو. ثم ذكر الأمثلة على ذلك، قال: كالحجر على الصغير، صغير لا يحسن التصرف في المال في البيع والشراء، والسفيه الذي لا يقدر قيمة المال ولا يقدر قيمة السلع بشكل صحيح، والمجنون لأنه لا يعقل، ومن كذلك يلحق به من أصابه الخرف، فإنه يحجر عليه لمصلحته هو. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا النوع بالآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. غير الرشيد يعني قد يكون كبيرا في السن، يعني جاوز البلوغ، لكنه بقي عنده السفه اللي هو عدم إحسان التصرف في المال. فنهى الله تعالى الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء الأصناف المذكورة لا يحسنون القيام عليها وحفظها. فأمر الولي الذي يقوم على شؤونهم، لأن هذه الأصناف تمنع من التصرف ويحجر عليها التصرف، ويوضع لها ويوكل عليها من يقوم بشؤونها، يكون هناك ولي مسؤول عن تصرفاتهم المالية. فأمر الولي ألا يؤتيهم إياها، لا يسلمهم الأموال، بل يرزقهم منها ويكسوهم، يعني يوفر لهم حاجاتهم الأساسية والضرورية من هذه الأموال، ولا يتجاوز هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلا يجوز لولي اليتيم أو المسؤول عن أموال السفيه أو الصغير أو المجنون أن يتصرف فيها إلا بما هو خير لمالكها. قال أهل العلم: وبناء على هذا لا يجوز له أن يتبرع، من هذه الأموال أو أن يهدي من هذه الأموال، فقط ينفق عليه في حاجاته الأساسية وأموره الضرورية. هذا هو النوع الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ثم قال: وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعضه. هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر على الشخص لمصلحة غيره، الأول لمصلحة نفسه، الآن لمصلحة غيره، وهذا في حال الشخص المدين الذي ترتبت عليه مبالغ كبيرة أكثر من ممتلكاته، أكثر من ممتلكاته، لأن الإنسان إذا كانت أمواله أكثر من ديونه فلا يحجر عليه، وإذا كان لا مال له كذلك لا يحجر عليه، لأنه يكون معسرا وحقه الإنظار. متى يحجر عليه لمصلحة غيره؟ إذا كانت ديونه أكثر من ماذا؟ من أمواله وأملاكه، وطلب الغرماء أن تسدد لهم مطالبهم أو ما لهم من المال. في هذه الحالة يحجر عليه من القاضي، يرفعون أمرهم إلى القضاء ويطلبون الحجر عليه، منعه من تصرف أملاكه، فيطلب الغرماء بالحجر عليه ليأخذوا حقوقهم، فيقضي القاضي بالحجر عليه فيمنعه من البيع والشراء في أملاكه، فقط يعطيه التصرف بما يوفر له أموره الضرورية وحاجياته الأساسية. أما البيع مثلا لمزرعته أو بيته أو التصرف فيها يمنعه القاضي من ذلك. ثم يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم بعد ما يحصى هذا المال، ينظر فيه، فإذا كان هناك شخص وجد عين ماله عند هذا الشخص المدين، يعني أعطاه سيارة يعني يستخدمها فترة ثم يرجعها مثلا، أو باعه سيارة ولم يسدد ثمنها، فوجد السيارة بعينها موجودة فيأخذها بعينها. وكذلك إذا كان هناك رهن شخص له دين على هذا المحجور عليه ثم وضع رهنا على هذا الدين، فإنه يباع الرهن ويأخذ ما له من الحق. ثم من ليس له، يعني لم يجد عين ماله وليس له رهن، بعد ذلك يتقاسمون المال بينهم، كل بحصته، كل بحصته من المال، يعني ما في أحد يستأثر بالمال كله، يجمع المال ثم يقسم عليهم كل واحد كم نسبة دينه الذي يطلبه منه. فعند ذلك يكون هذا النوع من أنواع الحجر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، يعني من حجر عليه سواء لحظ نفسه أو لحظ غيره فتصرف، قام وباع شيء من أملاكه أو تصرف بالمال، فالتصرف غير صحيح وغير نافذ، لأنه محجور عليه فيعتبر هذا التصرف باطلا شرعا. ثم قال رحمه الله: ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله، يعني متى ينفك عنه الحجر، لأن الأصل أن الإنسان غير محجور عليه في تصرفاته، والحجر أمر طارئ عليه، متى يرتفع هذا الحجر؟ إذا زال سبب الحجر، إذا زال سبب الحجر. كم سبب عندنا للحجر؟
سببين،
اثنان، إما لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، فإذا ارتفع السبب عاد الأمر إلى ما كان عليه، بأن في الحالة الأولى إذا كان لمصلحة نفسه بلغ الصبي وتحقق من رشده في التصرف بالمال، أو عقل المجنون أو رشد السفيه فأصبح يحسن التصرف في ماله، وهكذا إذا ارتفعت هذه الأمور يرتفع الحجر. وفي النوع الثاني إذا سدد ما عليه من الديون، المدين الذي يطلبه الغرماء إذا سدد ما عليه من الديون فإن الحجر يفك عنه. متى يفك؟ بأمر القضاء في هذه الحالة فيرفع عنه الحجر.
قال رحمه الله: فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك. ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك. وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا.
هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله للحديث عن حق الجار، وقد يبدو للإنسان أن يعني ليس هناك ارتباط وثيق بين الحديث عن حق الجار وبين باب المعاملات المالية. مما يذكر كتعليل لهذا الإيراد، قال بعض أهل العلم أن الأمور بين الجيران تحتاج إلى العفو والمسامحة، وتحتاج كثيرا إلى باب الصلح، والصلح داخل في المعاملات المالية بين الناس. وكذلك هناك كثير من المنافع أو الحقوق تكون بين الجيران وتبذل بينهم بلا معاوضة، فاحتيج إلى التنبيه عليها حتى لا تقع بين الجيران المشاحة في هذه الحقوق. فقد إذا جاء شخص غريب لا يعطيه هذا الحق إلا بمعاوضة، أما الجار فإنه يعطى هذا الحق بلا معاوضة. قال الشيخ رحمه الله: وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، والجار هو المجاور للإنسان في السكن، وجاءت النصوص الكثيرة تحث على العناية بحق الجار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى غير ذلك من النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن من شره. ثم قال الشيخ رحمه الله لبيان كيفية أداء هذا الحق للجار، قال: وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره. المرحلة الأولى التي لا بد منها وهي ماذا؟ كف الأذى عن هذا الجار، لأن أذية الآخرين من أعظم الذنوب، وتعظم ويعظم إثمها في حالة التعدي على الجار. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالواجب أن يكف أذاه القولي، سواء من الكلام الفاحش أو السب أو الشتم، وكذلك الفعلي كضرب التعدي عليه بالضرب أو رمي الأقذار والأوساخ أمام منزل الجار، فهذا لا بد منه. ثم قال رحمه الله: ويحسن إليه ما استطاع. هذه المرتبة الأعلى في الإحسان إلى الجار، المرتبة الأولى التي لا بد منها وهي كف الأذى، ثم بذل الخير وبذل المعروف. فلا بد أن يحسن أو يحرص على الإحسان إليه، وصور الإحسان إليه وبذل المعروف كثيرة، من تفقد أحواله وسؤاله عن شؤونه وإعانته إذا احتاج، وتقديم النصح له، وهذا من أعظم أمور المتعلقة ببذل المعروف. وكذلك الهدية، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أحد الصحابة فقال له: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني احرص على الإهداء إلى جيرانك. وأيضا العفو والسماحة مطلوبان بين الجيران. لماذا؟ لأن المجاورة مظنة وقوع الإشكال بين الناس، سواء بين الكبار أو الصغار، فاحتيج إلى الصبر والسماحة والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وألا يمنعه من انتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك. هذه من مسائل التعامل مع الجيران، لابد أن يقع بينهم التسامح والتراحم والتيسير في أمر العلاقة وأمر الانتفاع بالأملاك، وألا يشدد الإنسان في ذلك، فيمنع الجار من الانتفاع بما لا يتضرر به. قال: وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يتضرر أو لا يضر، مثل قالوا ومثل الشيخ كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. وهذا في الزمن السابق تشتد الحاجة إليه لقرب المساكن من بعضها البعض. وكذلك قالوا مثلا إذا كان الجار قد زرع مجموعة من الأشجار أمام منزله وهو يستظل ببعضها والبعض الآخر لا يحتاج له، قالوا لا يمنع جاره من أن يستظل بهذه الأشجار. لماذا؟ لأنه لا يتضرر بهذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك، كما أنه لا يمنعه من الانتفاع بملكه، كذلك لا يحدث ما يتضرر به الجار. قال العلماء: كأن يحفر مثلا في أرضه لعمق كثير، مثل 30 متر مثلا أو 40 أو نحو ذلك، من أجل أن يقوم في أرضه وملكه ببناء، لأن هذه أو هذا العمق في الحفر مما يتضرر منه البناء المجاور غالبا، فيمنع منه الإنسان. أو مثلا يرتفع عليه بالبناء بطريقة تضره، أو يفتح نوافذ عليه بشكل يمنع الجار من الانتفاع بأرضه وملكه، فهذا يمنع منه شرعا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فقال: وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. يعني لما ذكر أن المؤمن والمسلم عليه أن يحسن إلى جاره، فذكر من هو الأحق بالإحسان من هؤلاء الجيران، فقال: أقربهم بابا أو نسبا. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألته عن أحق الجارين بالهدية، فقال: أقربهما بابا. وأهل العلم يقسمون الجيران إلى 3 أقسام من جهة الحقوق، فقالوا: هناك جار له 3 حقوق على جاره، وهو الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الإسلام والجوار والقرابة. جار له 3 حقوق وهو الجار المسلم ذو الرحم من ذوي القرابة، فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. ثم الجار له الذي له حقان، وهذا نوعان: الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار، أو الجار القريب غير المسلم، الجار القريب غير المسلم فأيضا له حقان: حق الجوار وحق القرابة. والنوع الثالث هو الجار الذي له حق واحد، وهو الجار غير المسلم، فله حق الجوار فقط. والإحسان إلى الجار في الجملة من أعظم القربات التي جاءت النصوص الشرعية بالحث عليها.
قال رحمه الله: فصل. ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان بجعل أم لا، وذلك شامل للعقود كلها، والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر ووفاء حق زوجة ونحوها من قسم ونحوه. فالوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا أحكام الوكالة، أحكام الوكالة والتوكيل، فقال رحمه الله: ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان بجعل أم لا. الوكالة إحدى المعاملات المالية، وهي معاملة عظيمة النفع كبيرة الفائدة، لأن الإنسان يعجز عن القيام بكل الأعمال التي يريدها بنفسه، ويحتاج إلى أن تقوم أو تحصل هذه الأعمال، فشرعت الوكالة من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في حوائجه الخاصة من بيع وشراء، وكذلك يوكل في حوائج المسلمين المتعلقة به كجباية الزكاة مثلا. قال الشيخ رحمه الله: لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان بجعل أم لا. طبعا قال أباح التوكيل والتوكل. التوكيل يعني أن يوكل إنسان غيره، والتوكل الظاهر أنها بمعنى قبول الوكالة، قبول الوكالة هذه، أن يقبل الإنسان أن يكون وكيلا لغيره، وهما متلازمان. ثم قال: وسواء كان بجعل أم لا، أي تجوز الوكالة مجانا تبرعا من باب التقرب إلى الله تعالى لمساعدة أخيه، وتجوز كذلك بجعل أي بمقابل مادي، سواء قال من فعل لي هذا الأمر فله كذا من المال، أو حدد جعل هذا الشخص وكيلا له في تصرفاته المالية وأعطاه على ذلك راتبا مثلا شهريا، فكذلك يجوز. ثم قال رحمه الله: وذلك أي الوكالة شامل للعقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر ووفاء حق زوجة ونحوها، من قسم ونحوه. الوكالة تشمل جميع العقود، جميع المعاملات المالية. الأصل أنه يجوز التوكيل وتوكيل الغير في إبرام هذه العقود، كأن يوكل شخص في شراء مسكن له مثلا، فهذا من الأمور التي تجوز فيها الوكالة. ثم قال: والفسوخ، يعني إبطال العقود، مثل الإقالة من البيع، يجوز أن يوكل شخص في إنهاء عقد معين لأنه تابع لماذا؟ للعقود. ثم قال: والعبادات، أي أن الوكالة تدخل في العبادات، لكن ليس في كل العبادات، في العبادات التي تدخلها النيابة التي يجوز فيها أن ينوب شخص عن شخص. أما العبادات التي هي مطلوبة من المكلف أن يقوم بها بعينه فإن الوكالة لا تدخلها، فلا يجوز أن يوكل شخصا في الصلاة عنه مثلا، أو في الصوم عنه. أما الأمور التي تدخلها من العبادات مثل توكيله في تفريق الزكاة وتوزيعها، أو الكفارة، أو توكيله في الحج بشروطه، فإن ذلك جائز. ثم نبه الشيخ على الأمور التي لا تدخلها النيابة، قال: كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر، إذا أقسم على أمر فإنه يعني مطلوب منه، لا ينفع عن ينيب غيره في الوفاء بهذا النذر، ووفاء حق زوجة لأنه متعين عليه، ونحوها، من قسم أي بين الزوجات. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. بعد أن عرض المسائل ذكر تعريفها كخلاصة مما سبق، فقال: نيابة جائز التصرف لمثله، هذا كما ذكرنا تعريف الوكالة. فلا بد في الوكيل والموكل أن يكونا جائزي التصرف، لا بد في الوكيل والموكل أن يكونا جائزي التصرف، فلا بد من توفر الصفات الثلاثة التي مرت معنا، لا بد من توفر العقل والبلوغ وعدم الحجر، أن يكون كلاهما الوكيل والموكل عاقلا بالغا غير محجور عليه فيما تدخله النيابة، كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها تدخل في العقود كلها وفي الفسوخ وفي العبادات التي تدخلها النيابة. ثم ذكر الشيخ كلمة فقال: نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. نبه العلماء إلى أن الوكالة عقد جائز وليس عقدا لازما، عقد جائز من الطرفين، بمعنى أن كلا الطرفين الوكيل والموكل يجوز له فسخ الوكالة، يعني يقول مثلا: ألغيت الوكالة التي أعطيتك إياها، أو يقول الموكل: أنا يعني أطلب فسخ هذه الوكالة، لا أستطيع، أو أعفني من هذه الوكالة، تنتهي هذه الوكالة لأنها عقد جائز وليس عقدا لازما، بخلاف البيع مثلا إذا تم البيع بشروطه انتقلت الملكية وأصبح عقدا لازما. هنا ينتقل إلى موضوع الإقالة في البيع، فهو من باب الإحسان وليس لازما. أما الوكالة فإنه إذا يعني فسخ أحد الطرفين فإنها تفسخ. ونبه الشيخ رحمه الله إلى مسألة جائز التصرف، فلو وكل المجنون أو الصغير أو المحجور عليه لم يصح لأنه لا يملك التصرف أصلا. الشيخ قال ماذا؟ نيابة جائز التصرف عند هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يملكون التصرف أصلا، فكيف يملكون التوكيل فيه؟
قال رحمه الله: ومثل ذلك الولايات على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، والنظر في الأوقاف والوصايا، فكل هذه جائزة للحاجة إليها. وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا بعض الأمور التي تلحق بالوكالة في الأحكام العامة، فقال: ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، والنظر في الأوقاف والوصايا، فكل هذه جائزة للحاجة إليها، يعني كلها من العقود الجائزة وليست من العقود أو من المعاملات اللازمة. هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها نوع وكالة يتصرف فيها الولي بالنيابة عن صاحب المال الأصلي بناء على إذن من الشارع أو إذن من صاحب المال. فإذن الشارع مثلا مثل لما يعين القاضي شخصا وليا على أموال اليتامى أو المجانين، وبإذن صاحب المال مثل أن يعين الشخص ناظرا يكون مسؤولا على الوقف أو مسؤولا على وصية من الوصايا. فهنا هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتصرف في أموال غيرهم في هذه الحالات تكون تصرفاتهم نافذة لأنها تلحق بالوكالة، وهي تشبه الوكالة من جهة أن القاضي قد يوكل بعض الأشخاص في القيام بهذه الأمور، وأيضا أحيانا القاضي يوكل من يقوم بتنفيذ هذه الوصية أو من يقوم ببيع الرهن ونحوهما، وكلها جائزة لشدة الحاجة إليها. ثم قال رحمه الله: وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا. هذا الحكم الذي يذكره الشيخ رحمه الله هنا يشمل كل ما ذكره سابقا، سواء كان هذا الشخص وكيلا أو وليا على أموال اليتامى والمجانين أو ناظرا على الأوقاف، كل هؤلاء يشملهم أنهم إذا تلف الشيء في أيديهم بلا تعد ولا تفريط أنهم لا يضمنون. لماذا؟ لأن يدهم يد أمانة، يدهم على هذه التصرفات يد أمانة، فإذا تلف الشيء عند الموكل فيه بلا تعد، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، التعدي فعل ما لا يجوز، مثل أن يضع مال اليتيم عند شخص معروف بقلة الأمانة، فهذا تعدى في تصرفه بهذا المال، فإذا تلف المال يضمن. أو لو تلف المال بلا تفريط منه، والتفريط هو ترك ما يجب، التفريط ترك ما يجب، فقام مثلا بجعل الماشية التي ولي عليها أو وكل بحفظها بالقرب من طريق السيارات فصدم بعضها وهلك، فهنا يضمن لأن هذا المكان ليس مكانا لحفظ الماشية وهو قصر في هذا الأمر. أما إذا لم يتعدى أو يفرط فلا ضمان عليه، وقلنا أن يده بالأصل يد أمانة. لماذا؟ لأن الأصل أن الوكيل أمين، فصاحب المال لم يوكله إلا لأنه ائتمنه، لم يقم بتوكيله في الأساس إلا لأنه يأتمنه، هذا هو الأصل.
قال رحمه الله: فصل. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه، فإن تلف ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا، وعليه أجرته مدة مقامه بيده، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، وليس لعرق ظالم حق، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة. وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفقا عليه.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا المسائل المتعلقة بباب الغصب، فقال: والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا من أنواع الغصب. وقد عرف الشيخ رحمه الله الغصب فقال: الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات. ويشمل الغصب بمعناه العام، يشمل السرقة والنصب والاحتيال على أموال الآخرين لأخذها، ويترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية سيذكرها الشيخ رحمه الله، وهي: قال: ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه. هذا هو الحكم الأول الذي يترتب على الغصب، وهو لزوم رده ولو كلف هذا الرد أضعاف قيمة الغصب. فلو غصب مثلا خشبا وقام وصنع منه أبوابا مثلا، فإنه يلزم برده ولو كلفه ذلك أضعاف قيمته الأصلية. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا. الحكم الثاني أن العين المغصوبة إذا تلفت فإن الضمان لازم، سواء حصل التفريط والتعدي أو لم يحصل التلف بهذه بسبب منه أو بسبب خارج عن إرادته. لماذا؟ لأنه متعد ابتداء، بمجرد غصبه هو متعدي، ثبت حكم التعدي عليه. ويكون هذا الضمان بحسب العين التي غصبها ثم تلفت. إذا كانت من قبيل المثليات فإنها يضمنها بمثلها، مثلا لو غصب 100 صاع من الشعير فتلفت فإنه يحضر بدلها مثلها 100 صاع من الشعير. لكن لو كانت مما ليس بمثلي من القسم المتقوم، ليس بمثلي، مثل غصب سيارة مثلا فإنها تلفت فيحضر قيمتها، يسأل أهل الخبرة والاختصاص بقيمة هذه السيارة حسب مواصفاتها ويحضر قيمتها. فرط أو لا، قلنا لماذا؟ لأنه لم يؤذن له في هذا الأمر ابتداء، فهو مفرط بكل حال، سواء كان بسبب منه أو بسبب خارج عنه. يعني تلفت السيارة مثلا التي غصبها بسبب سرعة قيادته لها فيضمن، أو حصل لها حريق دون تسبب منه فإنه يضمن هذه السيارة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعليه أجرته مدة مقامه بيده. هذا الحكم الثالث من أحكام الغصب، أن العين المغصوبة يجب دفع أجرتها مدة الغصب. وهذا فيما لو كان لها أجرة مثلا بشكل يومي، مثل من استأجر سيارة مثلا لمدة أسبوع لكنه لم يرجعها غصبا لها، تعمد أن يأخذها ولا يريد إرجاعها، ثم قال بعد شهر سيذهب ويرجعها، فإنه يطالب بأجرتها. كم إيجار السيارة في اليوم؟ 200 درهم، يدفع عن المدة التي كانت عنده لأنه غصبها بغير حق. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. هذا هو الحكم الرابع، أن العين المغصوبة إذا وجد فيها زيادة ونماء فذلك للمالك وليس للغاصب. مثل قالوا: كمن غصب شاة فولدت، فإن الشاة ووليدها تكون للمالك وليس للغاصب، لأنه هو المالك الأصلي. أو مثلا حصل نماء بأن مثلا غصب سيارة فقام بتأجيرها، فإن الأجرة تكون لمن؟ للمالك وليس للغاصب، لا يحل له أخذها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليس لعرق ظالم حق، وهذا مأخوذ من الحديث، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة. هذا هو الحكم الخامس، أن تصرفات الغاصب في العين المغصوبة لا تنفذ ولا تصح. فلو غصب سلعة أو عينا ثم قام ببيعها فإن بيعه لا يصح، وكذلك لا يجوز له التصرف في هذه العين. فلا يجوز له مثلا إذا غصب أرضا أن يقوم ويزرع فيها أو يقوم يبني فيها أو يغير في بنائها، ويكون ظالما بهذا الفعل، ويلزم عند ردها بإزالة هذه الأشياء التي قام بإحداثها، يقلع هذا الزرع أو يزيل هذا البناء إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة، يعني لم يرضى أن يدفع له مقابل هذا العمل الذي قام، مثلا غصب أرض وقام ببناء غرف عليها فلم يرضى صاحب الأرض، قال أريد أن ترجع أرضي كما كانت ولا يقبل أن يدفع مال عليها، فإنه يلزم الغاصب بإزالة هذه الأمور وإرجاع الأرض كما كانت. ثم نبه الشيخ رحمه الله فقال: وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه. هذا استثناء في حال من أضاف شيئا في ملك غيره وهو غير غاصب، مثل المستأجر ومثل من أضاف بطريق الخطأ، تصرف له أرض فيذهب بدل أن يبني في أرضه يخطئ فيبني في أرض جاره، فهي في هذه الحالة لا يعامل هذا الغرس وهذا البنيان معاملة الغاصب، بأنه يبقى ويتفق هو ومالك الأرض ويصلح بينهما بما يتفقان عليه.
قال رحمه الله: فصل. وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط، إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر. وكل من الشركاء أصيل عن نفسه، ووكيل عن الآخر، وكفيل عنه بما يلزمهما من متعلقات الشركة، والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم.
بدأ الشيخ رحمه الله هنا بذكر الأحكام المتعلقة بالشركة والشركات، فقال: وجميع أنواع الشركات في المعاملات جائزة بما فيها من الشروط، إلا إذا شرط فيها شروطا تدخلها في الجهالة والغرر. الشركة بشكل عام تعرف بأنها ملك مشترك أو تصرف مشترك، ملك مشترك أو تصرف مشترك بين اثنين فأكثر، بين اثنين فأكثر، ملك مشترك أو تصرف مشترك بين اثنين وأكثر فأكثر. والشراكة أو المشاركة في الجملة من أسباب البركة في المال. والشيخ رحمه الله قال: وجميع أنواع الشركات في المعاملات. فالأصل في عقود الشركات في المعاملات أنها حلال جائزة، وكذلك ما يشترطه المتعاقدان من شروط تتعلق بالشركة، فالأصل فيها الصحة واللزوم إلا إذا تضمنت الجهالة والغرر وما يؤدي إلى النزاع غالبا، فحينئذ لا تصح هذه الشروط. والشركة بجميع أنواعها جائزة، وسيأتي الحديث عن بعض تفاصيل أنواع الشركات، لكن أنواع الشركات في الأساس هي نوعان، وتأخذ من التعريف الذي ذكر: شركة أملاك وشركة عقود. الشركة بشكل عام نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك يشترك اثنان في ملك منزل بنسبة مشاعة بينهما، يعني واحد له النصف والآخر له النصف دون تحديد، يعني ما يحدد أن هذا المكان لفلان أو هذا لفلان، الملكية مشاعة. أو يملك اثنان مزرعة مثلا بنسب مشاعة، واحد له الثلث والآخر له الثلثان من هذه المزرعة، فهذه شركة أملاك. والنوع الثاني شركة العقود وهي المرادة بحديث الشيخ هنا. فقال: وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمه من متعلقات الشركة، يعني أن الشركاء يتصرفون أصالة عن أنفسهم لأنهم يملكون جزءا من الشركة، وباقي الأجزاء التي هي ملك لغيرهم من الشركاء هم وكلاء عليها بالنيابة عن باقي الشركاء، ويكفلون ما يلزمها من متعلقات، مثل مثلا أجرة المحلات التجارية التي تملكها الشركة وتكاليف هذه الشركة، فإنهم يشتركون فيها. ثم قال رحمه الله: والزيادة الحاصلة في الأموال المشتركة للشركاء على قدر أملاكهم، وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم. هذا الحكم يتعلق بشركات الأملاك، مثل ما لو اشترك اثنان في ملكية مزرعة كما ذكرنا. ففي هذه الحال إذا حصلت زيادة في هذه الأموال، يعني حصل نماء أو ارتفعت قيمة هذه المزرعة، فإنهم يشتركون على قدر أملاكهم. كذلك بالنسبة، يعني كانت تساوي 1,000,000 وكان أحدهما له الثلث والآخر الثلثان، ثم ارتفعت قيمتها فصارت 2,000,000، كذلك واحد يبقى له الثلث والآخر الثلثان من هذه القيمة. وكذلك النقص عليهم على قدر أملاكهم، لو حصل ترتبت مثلا عليها نقص في قيمتها، أو ترتبت عليها أجرة، مثل لو كانت مثلا هذه المزرعة مستأجرة، فإن الأجرة كذلك بحسب قدر أملاكهم، هذا يدفع الثلث الأجرة والآخر يدفع الثلثين. وكذلك لو ترتبت عليها مثلا فواتير مثل الماء والكهرباء، كذلك تكون بالنسبة بينهم. أما شركات العقود وستأتينا، فالربح يوزع بينهم بحسب الاتفاق، لا يلزم أن يكون الربح بحسب رأس المال، يعني لو واحد دفع 90% من رأس المال والآخر دفع 10%، لكن اتفقوا على أن الربح يكون مناصفة بينهما، فإنه يجوز. أما الخسارة فهي تكون بحسب نسبة ملك كل واحد في هذه الشركة، يعني الخسارة تكون بحسب نسبة الملكية، أما الربح فيجوز أن يزيد على رأس المال.
قال رحمه الله: ومن أنواع الشركات المساقات على الأشجار، والمغارسة عليها، والمزارعة على الأرض، فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما أو عليهما أو لأحدهما أو على أحدهما فهو جائز، وهذا لا يحصى من كثرته، وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر، فإن الغرر ميسر وقمار، سواء دخل في المعاملات أو في المغالبات.
تمثيل الشيخ رحمه الله هنا بالمساقاة والمغارسة، هذا من باب التمثيل على شركات العقود، على شركات العقود. وشركات العقود هي اجتماع شخصين أو أكثر في التصرف، وهذا المراد كما ذكرنا عند الحديث على الشركات في باب المعاملات. والعلماء يذكرون أقساما لشركات العقود، فيقولون شركة العقود تنقسم إلى 5 أقسام، شركة العقود تنقسم إلى 5 أقسام وكلها جائزة. النوع الأول شركة العنان، شركة العنان، فيكون من كل شريك مال وعمل، من كل واحد من الشركاء مال وعمل، هذا يدفع 50,000 وهذا 50,000، وكلاهما يعملان في الشركة، فهذه شركة العنان. النوع الثاني شركة المضاربة، شركة المضاربة، يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، من أحدهما المال ومن الآخر العمل، يدفع هذا 100,000 والآخر لا يدفع شيئا، يعمل في هذا المال. النوع الثالث شركة الوجوه، شركة الوجوه، فهذه الشركة لا يكون لهما مال ابتداء، اجتمع شخصين أو أكثر ليس لهم مال ابتداء، لكن يأخذون كما يقول العلماء بوجوههم من الناس، يعني بحسب معرفتهم للتجار والأشخاص، كل واحد يأخذ بضاعة بالذمة، يعني دين عليه، ثم يقوم ببيعها وتصريفها، ويشتركان في الربح بحسب اتفاقهما، فهذه شركة الوجوه أيضا شركة جائزة. النوع الرابع شركة الأبدان، شركة الأبدان كذلك ليس لهما مال لكن يشتركان في الأعمال التي يقومان بها بأبدانهما، يتفقان مثلا اثنين أو أكثر مجموعة من العمال أن نعمل مثلا في البناء أو في حراثة الأرض مثلا، وما حصل لنا من ربح نتفق على قسمته بيننا، فهذه شركة جائزة أيضا. النوع الخامس شركة المفاوضة، شركة المفاوضة وهذه تجمع كل ما سبق، يعني تكون بينهما شراكة عامة، اتفاق عام بينهما وتوكيل لكل واحد منهما للآخر، كل شريك يوكل باقي الشركاء أن يتاجر ويعمل بالتجارة بوجوهها المتنوعة، ثم ما حصل بينهم من ربح سواء كان هذا الربح عن طريق المضاربة أو عن طريق العمل بالبدن أو غيره من وجوه الشركات والأعمال فإنهم يتفقون على قسمته. فأعم أنواع الشركات هي شركة المفاوضة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة فقال المساقاة على الأشجار، كأن يدفع للعامل أرض فيها شجر مثل النخل فيقوم بعملية العناية بها وسقيها ونحوه، ثم يحدد له جزءا من الثمرة بشرط أن يكون نسبة مشاعة، يعني يقول تعمل في هذه المزرعة السنة الكاملة تعتني بها ثم ما حصل من ثمرة فإن لك النصف، ففي هذه الحالة يجوز. أما إذا قال له لك يعني هذه المجموعة من الأشجار مثلا فقط نتاج هذه المجموعة فإنه لا يجوز، لأنها ربما لا تنتج هذه مثلا الأشجار فلا يجوز في هذه الحالة، أما إذا كانت النسبة مشاعة فإنه يجوز. وكذلك المزارعة، يدفع مثلا أرض خالية ليس فيها زرع فيقول له اغرس فيها الأشجار بهذه الصفات وهذه الأنواع ثم لك تبقى تنتفع بها مثلا، أو نشترك فيما خرج من الأرض مدة مثلا 10 سنوات فكذلك جائزة. والمغارسة كذلك، والمزارعة تتبع هذا، المزارعة والمساقاة والمغارسة ذكرها الشيخ كأمثلة تتعلق بالأرض، وكلها من قبيل العمل في الشركات. ثم قال رحمه الله فكل ما اتفق عليه المتعاملان فيها مما لهما وعليهما أو لأحدهما أو على أحدهما فهو جائز، وهذا لا يحصى من كثرته. فالأصل هو جواز كل ما يتفق عليه الشركاء ما لم يؤدي للظلم بينهم أو وقوع الغرر، كأن يكون ربح مثلا لأحدهم وقت معين يقول نشترك، لكن مثلا الربح الذي يحصل في وقت المواسم مثل العيد مثلا ورمضان لي والباقي لك، هذا لا يجوز لأنه يعني يؤدي إلى الجهالة والغرر في المعاملة. أو يقول لك ربح يكون عملهم متعلق بالسفر فيقول لي ربح أولى السفرات مثلا لي والباقي لك، فكذلك لا يجوز، لابد أن يجمع الربح كامل ثم يقسم بينهم بنسبة. ثم قال رحمه الله وإنما الممنوع فيها وفي غيرها الشروط التي تعود إلى الغرر، فإن الغرر ميسر وقمار سواء دخل في المعاملات أو في المغالبات. فالممنوع في جميع المعاملات كل شرط أو تعامل يعود إلى الغرر، وعلّه الشيخ ذلك بأن الغرر من قبيل الميسر والقمار المنهي عنه، سواء كان في المعاملات يعني المالية أو في المغالبات، المغالبات يعني المسابقات، وسيتكلم عنها الشيخ رحمه الله بعد ذلك، ونأتي عليه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم،
وصلى الله وسلم إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.